بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فموضوع هذه الليلة أيها الإخوة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع حقوق ولاة الأمر و عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكام ومنهجهم في التعامل معهم. وهذا الموضوع أيها الإخوة يعد من أصول أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن سائر أهل البدع المخالفين لهم في هذا الباب كالخوارج والمعتزلة وغيرهما. وهذا الموضوع موضوع حقوق ولاة الأمر من الموضوعات الهامة كما قلت، ولهذا اعتنت به الشريعة الإسلامية غاية الاعتناء وأولته اهتماما كبيرا. لماذا؟ لما في القيام به أيها الإخوة من الثمرات الطيبة العائدة على الحكام وعلى المحكومين. فمن تلك الفوائد العظيمة التي يجنيها المسلم من مراعاته لهذا الحق واهتمامه بهذا الباب أن به تنتظم مصالح الناس الدينية والدنيوية، وبمراعاته يقيم المرء دينه ويتميز في منهجه وعقيدته عن أهل الأهواء والبدع في هذا الباب. وبالعناية به كذلك تجتمع الكلمة على الولاة وعلى الحكام، وبه يتوحد صف الشعب فلا يقع الشتات ولا يحصل التفرق، وبمراعاته كذلك يعم الأمن ويدفع الظلم وتصان الأعراض فلا تنتهك، وتحفظ الأموال فلا تنهب أو تغتصب، وتدرأ الفتن، ويقضى على الخلافات المزعزعة لوضع الرعية. وكذلك بالقيام بهذا الحق وبالاهتمام به تنضبط أحوال الناس وتسير شؤونهم على وفق المصالح العامة لكافة الأفراد، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة التي تعود على الأفراد وتعود على الشعب وتعود على الحكام. وأيضا أيها الإخوة، فإن لزوم هذا الأصل يعد من تمام الاجتماع على الدين، لأن الله عز وجل أمرنا بالاجتماع في الدين، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع في الدين من أعظم المطالب الشرعية. ما الذي يعين عليه ويحققه؟ الذي يعين عليه ويحققه لزوم هذا الأصل، لزوم هذا الأصل، ألا وهو طاعة ولاة الأمر ومراعاة حقوقهم. وهذا الأصل أيضا من محاسن ديننا أيها الإخوة، من محاسن دين الإسلام وجماله التي تميز بها وفارق فيها ما عليه أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين، ليس لهم رأس يرجعون إليه أو يلتفون حوله أو يرفعون إليه شؤونهم وأمورهم أو يحكم بينهم ويقضي في مشاكلهم. فلما جاء الإسلام خالف ما عليه أهل الجاهلية في هذا الباب، فراعى هذا الأمر وجعله من الأمور التي بها يتحقق الاجتماع في الدين. ولهذا اعتنى علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا بتقرير هذا الأصل في مصنفاتهم العقدية، سواء الصغيرة منها أو الكبيرة، المختصرة منها أو المطولة، كلهم يأتي بهذا الأصل ويقرره ويشرحه ويبين مسائله ويدلل عليه، بل صنفوا في هذا مصنفات مستقلة. حتى أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عقد كتابا سماه كتاب الإمارة، كما أنهم يبوبون ويقولون كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة إلى آخر، عنوان فقال كتاب الإمارة، كتاب الإمارة، فذكر في هذا الباب أو الكتاب النصوص وجمع الأدلة في هذا الباب. من أنفع المصنفات المختصرة المعاصرة المركزة كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله تعالى عليه، وهو من أنفع الكتب وأوعب الكتب في هذا الباب من الكتب المعاصرة، وجميع الكتب في الحقيقة التي كتبت في هذا الباب حادت عن منهج أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل. وهناك رسالة أخرى مختصرة أيضا للشيخ محمد عمر بازمر بعنوان الجماعة والإمامة، الجماعة والإمامة، تطرق إلى هذا الأصل وتكلم عليه ونقل عن أهل العلم بيان هذا الأمر. المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي سار على نهج أسلافه في تقرير هذا الأصل وإدراجه في المصنفات العقدية، فجاء رحمه الله ببيان هذا الأصل وشرح هذه الحقوق في هذا الكتاب الذي ندرسه، وهو أعلام السنة المنشورة. بعد هذا نأتي إلى قراءة ما تيسر من ما جاء به المصنف وقرره.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الواجب لولاة الأمور؟ الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق.
يكفي. قال المؤلف رحمه الله: ما الواجب لولاة الأمور؟ يؤخذ من هذا السؤال أيها الإخوة أن حكم هذه الحقوق التي قررها المصنف رحمه الله والتي سيذكرها، يؤخذ من هذا السؤال أن حكم هذه الحقوق هو الوجوب، لأنه قال: ما الواجب لولاة الأمور، بمعنى أن هذه الحقوق حتم ولازم في حق كل مسلم. وهذا الحكم هو القول بالوجوب، هو حكم صحيح. لماذا؟ لدلالة النصوص الصحيحة الصريحة على ذلك، فإن الأوامر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك، بل والوعيد على من خالف ذلك أيضا واضحة، والنهي عن مخالفتها أيضا بينة وجلية، ونحو ذلك من الأوجه التي ستتبين إن شاء الله من خلال النصوص التي جاء بها المؤلف. إذا تأملنا في هذه الحقوق إخواني، نجد أن المؤلف رحمه الله ذكر 11 حقا لولاة الأمر، فنأتي عليها واحدا واحدا إن شاء الله بدليله. في هذا الدرس أقتصر على شرح بعض هذه الحقوق وبيان معاني هذه الألفاظ مجردة عن الأدلة، لأن الوقت ضيق وأنا عندي محاضرة بعد صلاة العشاء في مسجد البحيرة. فنأتي على ما تيسر إن شاء الله عز وجل، وفي الدرس القادم نكمل أيضا ما يقدر الله عز وجل إتمامه. قال المؤلف رحمه الله: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق. أراد المؤلف رحمه الله أن حقوق ولاة الأمر تتحقق بالنصيحة لهم، أن حقوق ولاة الأمر تتحقق وتحصل بالنصيحة لهم. وأراد أيضا أن يبين أن كل ما سيذكره من هذه الحقوق وهذه المعاني التي أوردها، هذه المعاني والحقوق المختلفة كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت النصيحة، وكلها تدخل في النصيحة لولاة الأمر. وهو بهذا يشير إلى الحديث الوارد في هذه المسألة، وهو حديث أبي رقية تميم بن أوس الدائري رضي الله تعالى عنه. وهو الحديث كم زكريا؟ ما دام انك ماخذ ليس انا الحين المفروض اول واحد تحضر، ما حاضر لي اخر واحد يا لا زكريا طبعا سوري بختبرك باكر انت ان شاء الله الشطاره الباهه باكر ها زكريا حديث رقم كم؟ السادس. سنت السابع مع السابع أكيد يا ريال خليك يا أخوك الحديث السابع من الحديث 40 النووية اللي اسم مأثر وايد ولا طلعت سعيد مأثرة سعيد زين. هو الحديث السابع من أحاديث 40 النووية، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة بين العباد أيها الإخوة ماذا؟ ما معناها؟ معناها بذل الناصح الخير للمنصوح وإرادة منفعته، بذل الناصح الخير للمنصوح له وإرادة نفعه. فكيف تكون النصيحة لولاة الأمر؟ وما هي صفاتها؟ وما هي صورها؟ وما كيفيتها؟ بيّن المؤلف رحمه الله ذلك فقال: الواجب النصيحة لهم، قال: الحق الأول بموالاتهم على الحق. هذا الحق هو أول الحقوق. قال: بموالاتهم على الحق. ما هي الموالاة؟ الموالاة ضد المعاداة، الموالاة هي ضد وخلاف المعاداة. فموالاة ولاة الأمر معناها أي محبة ولاة الأمر وموادتهم وسلامة الصدر نحوهم وطيب النفس تجاههم وعدم الغل أو الحقد عليه. وهذه المحبة وهذه المواد وهذه الموالاة تكون على ماذا؟ تكون على الحق، تكون على الحق وفي حدود ما يرضي الله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف: بموالاتهم على الحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير، وهو ما جاء في كتاب الله عز وجل وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرره السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا هو الحق. إذن هذا هو الحق الأول بموالاتهم على الحق. الحق الثاني قال: وطاعتهم فيه، يعني وطاعة ولاة الأمر في الحق. ما معنى طاعتهم فيه؟ أي الاستجابة، أي الاستجابة لأوامرهم وعدم معارضتهم. أين موضع هذه الطاعة في الحق؟ موضع هذه الطاعة ومكانها في الحق. قال وطاعتهم فيه، يعني وطاعتهم في الحق. فالطاعة إنما تكون في الحق كما سيأتي إن شاء الله. الحق الثالث قال وأمرهم به، أي أمر ولاة الأمر بالحق وتوجيههم من الحق وإرشادهم إليه. وذلك بماذا يا أخوة؟ وذلك بتحبيبهم إلى الحق، بتحبيبهم إلى الحق وبيان ثمرات الحق الطيبة وفضائله التي تنشرح لها الصدور وتستنير بمعرفتها والنظر فيها العقول، وببيان أيضا الآثار الحميدة المترتبة على قبول الحق والعواقب التي الطيبة التي يجنيها الإنسان من خلال اتباعه للحق. هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله وأمرهم به، يعني وأمرهم بالحق. كيف يؤمرون بالحق؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. قال وتذكيرهم برفق، هذا هو الحق الرابع. وتذكيرهم برفق، يعني وتذكير ولاة الأمر بالحق برفق. المرء أيها الإخوة بطبعه الذي جبله الله عز وجل عليه تعتريه الغفلة ويصاب بنوع بعد عن الخير، وبسبب هذه الأمور الغفلة والبعد عن الخير يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يذكره، يحتاج إلى من ينبهه، يحتاج إلى من يوقظه من غفلته التي وقع من الغفلة التي وقع فيها وحصلت له. فولاة الأمر أيها الإخوة ليسوا بمعصومين، بل هم بشر، شأنهم شأن سائر البشر، تعتريهم الغفلة، يصيبهم الذهول، يحصل لهم السهو، يقعون ربما فيما حرم الله عز وجل. أمرهم وشأنهم شأن سائر الناس، فهم يحتاجون إذا كان الأمر كذلك يحتاجون إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى من يذكرهم بالحق وينبههم عليه ويدلهم على أبوابه وطرقه التي بها تحصل لهم النجاة إن شاء الله عز وجل. قلنا هنا وتذكيرهم بالحق. والتذكير أيها الإخوة مطلب شرعي أمر الله عز وجل به في القرآن وأيضا نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة. قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وقال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالتذكير والتنبيه والتوجيه والنصح والموعظة هذه مطالب شرعية يحتاج إليها ولاة الأمر كما يحتاجون إلى غيرها. هنا كلام جميل للشيخ السعدي رحمة الله عليه في بيان أنواع التذكير وأن التذكير على أقسام وأنواع. يقول رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن عند قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال رحمة الله عليه والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله جل وعلا فطر العقول على محبة الخير وإيثاره، وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، يعني شرع الله عز وجل موافق لما في الفطر. فكل ما أمر به عز وجل ونهى من الشرع فإنه من التذكير، وتمام التذكير يعني من تمام البيان والتذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير، يعني الفضائل والأجور المترتبة على القيام به، أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار. هذا النوع الأول من أنواع التذكير. النوع الثاني من التذكير قال: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول فيذكرون لذلك، ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. فهذا هو أنواع التذكير التي يحتاجها جميع الناس بما فيهم ولاة الأمر. والسؤال هنا أيها الإخوة: ما طريقة التذكير وكيفية أدائه؟ قال المؤلف رحمه الله برفق، فضل، قال المؤلف رحمه الله برفق. فبالرفق أيها الإخوة يتحقق المقصود، ويصل بإذن الله عز وجل صاحب الرفق إلى المطلوب والغاية التي ينشدها، وسيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. الحق الخامس قال رحمه الله: والصلاة خلفهم، يعني أداء الصلوات الواجبة وإقامتها وراء ولاة الأمر أو من ينيبهم ولي الأمر ويقومون عنه. ويدخل في الصلاة خلفهم الصلوات التي يشرع فيها الاجتماع كالجمع والأعياد، صلاة الاستسقاء، هذه كلها يشرع لها ماذا؟ الاجتماع. فهذا كله يدخل في الصلاة خلفهم. الحق السادس قال: والجهاد معهم. يريد رحمة الله عليه هنا بالجهاد القتال مع ولي الأمر، القتال مع ولي الأمر والغزو معه في الدعوة إلى الحق ورد الأعداء، هذا هو مراده بماذا؟ بالجهاد معهم، يعني مع ولاة الأمر. فإن حقيقة الجهاد كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى 10-191 قال: الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. هذه حقيقة الجهاد في سبيل الله. الحق السابع قال رحمه الله: وأداء الصدقات إليهم. أداء الصدقات إليهم يعني دفع الزكوات إليهم، لماذا؟ ليأخذوها؟ لا، إنما ليقوموا بصرفها في الأصناف المستحقة لها، يقوموا بصرفها في الأصناف التي حددت شرعا وبينت في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان ولي الأمر يرسل الجبات، من هم الجبات؟ الجابي هو الذي يقوم بجمع الزكوات من الناس ويكون قد وضعه ولي الأمر، يسمون جبات. فإذا كان ولي الأمر وضع الجبات وقام بإرساله من المدن والقرى ونحو ذلك لجمع الزكاة، فلا بد من ماذا؟ لا بد من دفع الزكاة إلى من وكلهم وأمر بجمعها إلى المستحقين. فهذا هو الحق السابع، ولعل من المناسب أن نقف على هذا حتى أدركنا الوقت هناك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نحاول نستكمل هذا المبحث بما ييسر الله ويهيئ، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.